بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في بعض الأحكام المتعلقة بأعمال الحج، من طواف الحج وصلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة لحج التمتع. قلنا فيما تقدم بأنه لا فرق بين هذه الأعمال وبين أعمال العمرة، فلا فرق عندنا في طواف الحج عن طواف العمرة، ولا فرق عندنا في صلاة طواف الحج عن صلاة طواف العمرة، ولا فرق عندنا في سعي الحج عن سعي العمرة، الجميع واحد. الاختلاف بينهم إنما هي في النية ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في منتهى وقت الإتيان لهذه الأعمال، إلى متى يمكن للمكلف أن يؤخر هذه الأعمال فيسوغ له الإتيان بها؟ هل أن أعماله تنتهي، أو هل أن منتهى الوقت لهذه الأعمال بغروب شمس يوم العيد؟ هل أن منتهى الوقت لهذه الأعمال أيام التشريق؟ هل أن منتهى الوقت لهذه الأعمال شهر ذي الحجة؟ أو أن الباب مفتوح إلى نهاية العمر مثلا؟ إلى متى يمكن للمكلف الإتيان بهذه الأعمال بحيث يقال إذا وصل إلى هذا الوقت لم يعد بإمكانه الإتيان بهذه الأعمال؟ أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في جواز تأخير أعمال الحج من طواف وصلاة طواف وسعي عن اليوم الحادي عشر، وكأن الأصحاب متفقون على أن يوم العاشر وقت للأعمال، يوم الحادي عشر وقت للأعمال، هل يجوز تأخيرها عن يوم الحادي عشر يعني يوم الثاني عشر ليلة الثاني عشر فما بعد، أم ينتهي وقت أدائها بدخول بانتهاء يوم الحادي عشر، فإذا غربت شمس يوم الحادي عشر لم يعد بإمكانه الإتيان بأعمال الحج حينئذ؟ أقوال بين أصحابنا. القول الأول وهو المشهور بين أصحابنا من عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر، فينتهي وقت هذه الأعمال بغروب شمس يوم الحادي عشر. قول الثاني ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق، وقد جعله صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه بأنه غاية ما يستفاد من الروايات، وهو منسوب للمحقق الحلي قدس الله نفسه أيضا. قول الثالث ما اختاره جماعة من أصحابنا كابن إدريس والعلامة في المختلف وصاحب المدارك وبعض الأعاظم سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه من جواز التأخير إلى نهاية شهر ذي الحجة، إلى طول ذي الحجة. منشأ الاختلاف الحاصل بين الأصحاب يعود إلى اختلاف الروايات، فيدل على قول المشهور صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن واردة في الوسائل مجلد الرابع عشر من الباب الأول من أبواب زيارة البيت، الحديث رقم 8 صفحة 245. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتمتع متى يزور البيت، قال يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر. والمفرد والقارن ليس بسواء، موسع عليهما. فإن هذه الرواية قد دلت على ماذا؟ قد دلت على عدم جواز التأخير عن يوم الحادي عشر عن المتمتع. متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد، يعني 11. ولا يؤخر، ولا يؤخر نهي عن تأخير الإتيان بأعمال الحج عن يوم الحادي عشر، فدلالتها واضحة. إذن المستفاد منها عدم جواز التأخير. لكن يعارض صحيحة معاوية بن عمار يعارضها موثقة إسحاق بن عمار واردة في نفس المجلد، المجلد 14، الباب الأول من أبواب زيارة البيت، حديث رقم 10، صفحة 246. أيضا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، يعني من أيام التشريق، قال تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها. دلالة هذه الرواية على جواز التأخير اختيارا واضحة. نعم التعجيل أفضل، إلا أنها تدل على جواز التأخير كما لا يخفى. إذن ستقع المعارضة بين النصين، بين ما دل على عدم جواز التأخير عن يوم الحادي عشر وبين ما دل على جواز التأخير إلى يوم الثالث عشر اختيارا. عندها قد يعمد إلى الجمع بينهما فيقال نحمل ما دل على التعجيل صحيحة معاوية بن عمار وعدم التأخير على الأفضلية، فيقال بأنه وإن كان التأخير يجوز إلا أن الأفضل أن يعجل أداء المناسك بأن يطوف ويصلي ويسعى. هذا جمع عرفي ممكن، إلا أن المشكلة أن هناك ما يمنع من العمل بهذه النتيجة، وهو وجود نص صريح في جواز التأخير إلى نهاية ذي الحجة من دون عذر، فيترك الإتيان بأعمال الحج من طواف وصلاة طواف وسعي إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً. ومقصودنا من النص صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المقام، صحيحة الحلبي ذكرها المصنف في المقام واردة في الباب الأول من أبواب زيارة البيت، حديث رقم 1، حديث رقم 2 عفوا، صفحة رقم 243. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال لا بأس. شاهدنا فيما يأتي، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا تقرب النساء والطيب، يعني لا زال باقي عليك من المحرمات الإحرام، لا زال باقي عليك محرمين من محرمات الإحرام. دلت هذه الصحيحة على جواز التأخير اختيارا حتى بعد مضي أيام التشريق، وبالتالي تكون هذه الصحيحة مقدمة على جميع الروايات الأخرى لأنها نص في المدعى، وهذا يستدعي الالتزام بالقول الثالث كما لا يخفى من أقوال المسألة، وهو جواز التأخير اختيارا إلى نهاية أيام ذي الحجة، طول أيام ذي الحجة وعدم التقصير. نعم، يبقى الكلام في أنه إلى متى يجوز التأخير عن أيام التشريق، وهل يمكن التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة أو لا. ذكر المصنف، يعني قلنا بجواز التأخير دلت صحيحة، لأن صحيحة الحلبية مولانا أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق. طيب، حتى تذهب أيام التشريق يمكن إلى 14، 16، 19. طيب إلى متى؟ إلى طول العمر، إلى السنة القادمة، إلى متى؟ لا بد من تحديد منتهى. فيبقى الكلام أنه إلى متى يجوز التأخير عن أيام التشريق، وهل يمكن التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة. ذكر المصنف أن مقتضى أصالة البراءة عن التعيين بوقت محدد هو جواز التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة، لأن صحيحة الحلبي ساكت عن تحديد نهاية المدة التي يمكن التأخير إليها. هذا قد يوجب إشكالا، يشكل سيد يوسف فيقول مقتضى أصالة البراءة، إذا كان دليلكم هو أصالة البراءة فإن مقتضى أصالة البراءة هو عدم حصر الجواز التأخير بنهاية ذي الحجة، بل يجوز التأخير لأكثر من ذلك. قلت إنما يصح ما ذكره سماحة السيد يوسف لو كان الدليل منحصرا في خصوص الأصل العملي وهو البراءة، إلا أن وجود الدليل الاجتهادي يمنع من ذلك. ما هو الدليل الاجتهادي؟ نقصد بالدليل الاجتهادي قوله تعالى الحج أشهر معلومات، من المعلوم أن آخر أشهر الحج هو نهاية شهر ذي الحجة، فيكون آخر وقت يمكن الإتيان فيه بأعمال الحج هو نهاية الشهر المذكور، فيثبت المطلوب. صار واضح. وبعبارة أخرى، إن مقتضى دلالة الآية الشريفة على تحديد منتهى لأشهر الحج توجب عدم جواز تأخير أعماله عن ذلك الوقت والاقتصار عليه، ومع أنه يجوز تأخير الإتيان بالأعمال إلى نهاية شهر ذي الحجة، إلا أن المصنف احتاط وجوبا بلزوم الإسراع والمبادرة إلى التعجيل بالإتيان بأعمال الحاج. صار واضح؟ يعني الاحتياط، لأن المشهور كما سمعت يا سيدي الجليل، المشهور بين أصحابنا عدم جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر، وعادة الفقهاء يتورعون، لأن من المستبعد جدا أن نتوصل إلى شيء لم يتوصل له أركان الطائفة وأوتاد المذهب. زين، فربما لعلهم قد ظفروا بشيء لم نظفر به، أو وقفوا على شيء لم نقف عليه، ولذا الفقيه عادة يتورع باجتناب الفتوى على خلاف فتوى المشهور حذرا من الوقوع فيما لا ينبغي الوقوع فيه. يقع الكلام بعد ذلك في طواف النساء، هل أن طواف النساء يعد جزءا من أجزاء الحاج أو واجبا من واجباته أو لا؟ أقول لا يعد طواف النساء جزءا من أجزاء الحج، ولا يعد واجبا من واجباته، بل طواف النساء واجب مستقل، وكذلك صلاة طواف النساء أيضا واجب مستقل عن الحاج تابع لطواف النساء. إنما يؤتى بطواف النساء، قد تقولون إذا كان طواف النساء واجبا مستقلا فلماذا يؤتى به؟ إنما يؤتى بطواف النساء بلحاظ أثره المترتب عليه، وهو حلية النساء. وعليه لو تركه عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي لم يضر ذلك بصحة حجه، نعم لم تحل له النساء. يدلنا على ذلك مجموعة من النصوص التي ذكرت في المقام، كصحيحة معاوية ابن عمار، لعلنا ذكرناها في بحوث مضت ولذلك لن أعمد إلى ملاحظة سندها، هي موجودة في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج الحديث الثاني، استفادة الوقت سيدنا بس. قد جاء فيها التالي: وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. ولا ينحصر الأمر فيها، عندنا أيضا من النصوص الدالة على ذلك غيرها. خب، تقريب دلالتها على المدعى من خلال قوله عليه السلام: وطواف بعد الحج، فإن هذا التعبير منه عليه السلام صريح في أنه ليس من أجزاء الحج ولا واجباته، لأنه لو كان من أجزاء الحج وواجباته لما جاء بمثل هذا التعبير الكاشف عن أن الحج قد مضى وانتهى. فالإتيان بالعمل خب بعده يكون إتيانا بعمل بعد تمامية عمل سابق، فلا يكون العمل اللاحق حينئذ من أجزاء العمل السابق ولا معدودا من واجباته. إما أن يكون العمل اللاحق عملا مستحبا أو واجبا مستقلا، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. إذن تعبير الإمام عليه السلام بعد الحج يشير إلى أن طواف النساء مستقل عن الحج وليس من أجزاء الحج ولا واجباته. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو قد يتوهم البعض أن التعبير بكلمة طواف النساء توهم اختصاص طواف النساء بالرجال دون النساء. لماذا؟ خصوصا بملاحظة ما ذكرنا، لأن التعبير قد جاء بلفظة طواف النساء، وخصوصا بملاحظة ما ذكرنا أن طواف النساء واجب مستقل الغرض منه تحليل النساء للرجال، فقد يعتقد البعض اختصاص طواف النساء بالرجال فلا يجب طواف النساء على الرجال. هذا الاعتقاد، هذا الوهم، هذا التصور مقبول أو غير مقبول؟ أقول لا يختص وجوب طواف النساء بالرجال دون النساء، بل طواف النساء واجب على النساء كما هو واجب على الرجال أيضا. طيب ليش عبر الشارع المقدس عنا بكلمة النساء؟ الشارع المقدس سيدنا مؤدب عفيف، يحب الستر ويحب العفاف، ولذلك ليس من دأبه ولا من شأنه أن يقول طواف النساء لتحل النساء للرجال، يقول طواف الرجال زين، لأن هذا لعل فيه خدش للحياة، لعل فيه شيء من مساس العفة، لعل. فالشارع المقدس لأنه أبو الأدب وأبو الخلق والكلم الحسن الطيب بعيد كل البعد عن أي عبارة مشعرة من قريب أو بعيد بمثلها كذا أمور، فعبر طواف النساء وقال للرجال، وهو في طيه يشير النساء والرجال أيضا. على أي حال، ما يهمنا أن طواف النساء لا يختص وجوبه بالرجال فقط دون النساء، بل هو واجب على الرجال كما هو واجب على النساء كما هو واجب على الرجال أيضا من دون فرق بينهم. فكما لو تركه الرجل حرمت عليه النساء، كذلك لو تركته المرأة حرم عليها الرجال. يدل على ذلك طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى النصوص المطلقة كصحيحة معاوية بن عمار والتي تقدمت في الفرع السابق، حين تقدمت في الفرع 5 صفحة 499 عندما قال عليه السلام: وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. فإن النص مطلق، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرجال والنساء على حد سواء، فكما أنه ثابت على الرجال فهو ثابت على النساء أيضا. صار واضح هي إن شاء الله سيدنا، فيثبت الغرض. إذا ضممنا إلى هذا النص المطلق قاعدة الاشتراك التي تقول بعدم الفرق بين الرجل والمرأة في ثبوت الأحكام، فعندها سوف يلتزم بأن الحكم كما هو ثابت للرجل ثابت للمرأة. وبعبارة ثانية، إن إطلاق صحيحة معاوية بن عمار بضم قاعدة الاشتراك إليها يفيد ثبوت وجوب طواف النساء على المرأة كوجوبه على الرجل من دون فرق بينهما. دي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وهي النصوص الخاصة مثل صحيحة الفضلاء التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 84 من أبواب الطواف الحديث الأول المجلد 13 من مجلدات الوسائل صفحة 448 محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البحتري أو البختري عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام، لذا عبر عن المصنف بصحيحة الفضلاء. قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها شاهدنا، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحرم منه المحرم. التفت سيدنا: إلا فراش زوجها. فإذا طافت من المرأة طوافا آخر حل لها فراش زوجها. فإذا صريح الرواية في الدلالة على أن طواف النساء كما هو معتبر لحلية النساء للرجال على الرجال، كذلك هو معتبر لحلية الرجال على النساء للنساء. فكما يجب طواف النساء للرجال على الرجال، يجب طواف النساء على النساء أيضا. غايته للرجال تحليل النساء إليهن، غايته للنساء تحليل الرجال عليهن. هذا تمام الحديث في أحكام طواف الحج وصلاته والسعي، سعي الحج. يقع الكلام بعد ذلك في المبيت في منى، ومن ثم النفر منها، وما يتعلق به نحيله للبحث القادم إن شاء الله، حتى نقرأ بعض الشيء في روايات أصول الكافي. والحمد لله.